الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. روحاني يقول إن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، وعودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات. وطهران تؤكد أنها ستعود لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. أسعدكم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أشاد مساعد مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية للشؤون الإعلامية محسن قومي بالمواقف الحكيمة لآية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه بزعيم الطائفة الكاثوليكية في العالم، ووصفها بأنها مصدر عز وفخر للإسلام. وقال محسن قومي إن إبداء آية الله أو آية الله السيستاني عدم إرضاه على واقع الفقر والتمييز والحظر، وتأكيده على ضرورة تحمل الزعماء الدينيين لمسؤولياتهم، يعد مصداقا بارزا للتوجيه القرآني بين أتباع وزعماء الأديان الإبراهيمية. وأشار محسن قمي إلى تقدير البابا لمواقف السيد السيستاني في الحفاظ على أرواح الأبرياء وكذلك أتباع الديانة المسيحية، معربا عن أمله برفع العقبات القائمة في طريق التعاون بين الإسلام والمسيحية، ومنها مخططات التخويف من الإسلام والتشيع في البلدان الغربية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا يمكن إنكار نفوذ إيران الإقليمي، وأننا مستعدون لحل أزمات المنطقة، مضيفا في كل الأزمات كانت إيران جزءا من الحل. وضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، وبالتالي فإن عودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات، مشيرا إلى أن الأمريكيين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى الاتفاق لكنهم لم يتخذوا أي خطوة عملية حتى الآن. ووصف الرئيس الروحاني سياسة إيران بشأن الاتفاق النووي تقوم على التنفيذ مقابل التنفيذ، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون إيران الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن الحفاظ على الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستعود لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. وأشار ظريف اتصالا هاتفيا مع نظير الفنلندي بيكا هافيستو إلى انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وفرض حظر جائر ولا شرعي ضد إيران والمواقف الأوروبية المنفعلة تجاهها، موضحا أن إيران اعتمدت سياسة ضبط النفس وأوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق على مدى عام واحد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق. وأضاف أن الخطوات الإيرانية اللاحقة كانت ضمن إطار الاتفاق وهدفها إعادة التوازن والحفاظ عليه، لافتا إلى أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحظر الجائر واللاشرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني إيراني أن طهران ترفض سياسة رفع الحظر الأمريكي خطوة بخطوة، وتشدد على رفع الحظر بشكل كامل مقابل وقف طهران العمل بالمادة 36 من الاتفاق. المزيد من التفاصيل تابعه في هذا التقرير.
أن يعيش الاتفاق النووي أو لا يعيش مسألة مرتبطة بمدى التزام الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي، حقيقة أكدها كبار المسؤولين الإيرانيين مرارا وتكرارا. مصدر أمني كبير أكد رفض إيران لسياسة رفع الحظر خطوة مقابل خطوة، وأكد أن الطريق الوحيد لعودة طهران لتنفيذ كامل التعهدات وفقا للاتفاق هو رفع جميع إجراءات الحظر والتثبت من ذلك، مع رفض الإجراءات الشكلية وسياسة الأقوال التي تتبعها واشنطن. وفي الإطار، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن خطط تركيع الشعب الإيراني فشلت، مجددا رفض استمرار الحظر الظالم على الشعب الإيراني لأنه مشروع خاص بالصهاينة والرجعيين في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 15 تقريرا أكدت فيها التزام طهران التام بتعهداتها، وشدد على أن العودة للالتزام بالاتفاق النووي ستحسن الظروف للجميع وللمنطقة وشعوبها.
كل الظروف لعودة كل الدول السبع لتعهداتها السابقة مهيئة، باستثناء أن على أمريكا أن تكون سباقة بالعودة للطريق الذي كانت سباقة في هدمه. من نقض عهده أولا عليه أن يعود، ويجب أن يعلم أننا أيضا مستعدون للعودة لتنفيذ تعهداتنا.
من جهته جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن بلاده سترد بالمثل على عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتهم، وقال عبر تغريدة إن الاتفاق النووي جاء ضمن اتفاق بين مجموعة دولية مؤلفة من 6 أطراف بما فيها الولايات المتحدة، وشدد على أن إيران هي وحدها من التزم بتطبيقه، وشدد على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية بتعهداتها بدل إطلاق المواقف. يذكر أن تغريدة ظريف جاءت ردا على رسالة وقع عليها 140 مشرعا أمريكيا من الديمقراطيين والجمهوريين يطالبون فيها الرئيس جو بايدن بالتفاوض مع إيران بهدف التوصل لاتفاق بديل عن الاتفاق النووي يشمل جميع المجالات.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن ما تم نشره في وسائل الإعلام عن الطوابع التذكارية المقترحة من جانب إقليم كردستان العراق حول زيارة البابا فرانسيس لا يتفق مع المواثيق والمبادئ الدولية. وقال خطيبزادة أن إيران اعترضت على العراق حول الخرائط الموجودة في الطوابع وطالبت بعدم نشرها وإصلاحها بشكل فوري، واصفا الخطوة بالعمل غير الودي. هذا وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت أن كل ما تداول في الإعلام حول الطوابع البريدية هو مجرد مقترحات من قبل فنانين، وأربيل لم توافق عليها حتى الآن. اعتبر زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية بالمنطقة، وهم يتحركون وفق الأهداف التي وضعتها واشنطن. وقال السيد الحوثي أن التكفيريين بمختلف شكل تشكيلاتهم أداة لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين نشروا عناصر القاعدة في اليمن ووزعوهم على مختلف المحافظات. وأضاف السيد الحوثي أن الأعداء أرادوا أن يتصدر التكفيريون واجهة الأمة وكأنهم هم الذين يدافعون عنها، مؤكدا أن التكفيريين يتحركون بما يؤمن العدو الصهيوني عبر تحويل بوصلة الأعداء إلى داخل الأمة الإسلامية بعيدا عن إسرائيل. وحول تصريحات قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نستمع للتقرير التالي.
موقف ثابت من صنعاء أعلنه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي أكد أن بلاده سوف تواصل التصدي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بما في ذلك جبهة مأرب. وأضاف أن اليمن هو من البلدان المستهدفة بالمخطط الأمريكي، وأن موقعه الاستراتيجي وثرواته دفعت الولايات المتحدة لوضع اليمن في مقدمة البلدان المستهدفة. وأشار السيد الحوثي إلى أن الأمريكيين أقاموا ضمن محاولاتهم السيطرة العسكرية على اليمن برنامجا لتدمير القدرات الصاروخية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن يتصدى بها اليمن لأي عدوان. الانتصارات اليمنية المتواصلة وعمليات القصف النوعية في العمق السعودي غيرت من معادلة المعركة التي مضى عليها نحو 6 أعوام، وجعلت السعودية ومن تحالف معها ودعمها في العدوان يعيد صياغة أفكاره من جديد صاغرا أمام الشعب اليمني، وبات يفكر لأول مرة ربما بضرورة وضع حد لهذه الحرب. هذا الملف كان حاضرا على طاولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار الرياض وشدد من هناك على أن الأولوية القصوى في اليمن تكمن في وقف القتال. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أنه يجب جلوس جميع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار بهدف منع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى. من جانبه أكد بن فرحان أن الأولوية لبلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار، وأضاف أن السعودية تدعم الوصول إلى حل سياسي في اليمن وتدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة. مراقبون أكدوا أن السعودية وبعد أن عجزت عن تحقيق أي من أهدافها في اليمن سوى حصاره وتجويعه وإفقاره جعلت في مأزق بسبب عدم قدرتها على التعامل مع القصف اليمني الذي يستهدف البنية العسكرية الأساسية للمملكة، كما أنها مدانة دوليا بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبتها ضد الشعب اليمني والحصار الخانق الذي تفرضه عليه، وبالتالي فلا مخرج لها من هذا المأزق إلا بوقف عدوانها.
وصل طيران عدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ليلة أمس وفجر اليوم غاراته على المناطق السكنية بالعاصمة اليمنية صنعاء. مصدر أمني أكد أن طيران العدوان شن غارتين على المناطق السكنية في حي النهضة ومركز أبو نشطان في مديرية أرحب ومناطق بيت نعم والمحجر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء. وكان طيران العدوان قد شن نحو 20 غارة على مديرية صرواح ورحبة وجبل المراد وماهلية وحريب بمأرب والمناطق السكنية في البيضاء وصعدة. سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مأرب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في مناطق العطيف وإيدات الرام. المزيد في التقرير التالي.
على أشدها تبدو المعارك في محيط مدينة مأرب وتحديدا في جبهتي البلق والطلعة الحمراء، مع المحاولات المستميتة لقوى التحالف السعودي المسنودة بغارات مكثفة لإيقاف تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تشير آخر المعلومات إلى سيطرتها على حمة الصيد الاستراتيجية ومواقع أخرى والتحام مساراتها في جبهتي المشجح والكسارة وتحقيقها لتقدمات جديدة في الجهتين الشمالية والغربية من المدينة.
هناك انتصارات رغم الغارة الجوية، رغم التحشيد الكبير جدا من الطرف الآخر، رغم محاولة التهويل والضغوط الأممية، إلا أن هناك انتصارات تتحقق يوميا.
اشتداد المعارك الدائرة بمأرب خلال الأيام الأخيرة رافقه انهيار وخسائر كبيرة في صفوف قوات هادي المدعومة سعوديا، وهو الأمر الذي اعترف فيه مؤخرا محافظ مأرب المعين من هادي سلطان العرادة بإعلانه سقوط نحو 18,000 قتيل وآلاف الجرحى من صفوفهم وإقراره بانسحاب الدفاعات السعودية وتقدم قوات صنعاء من 3 محاور.
الاعترافات للعرادة هي دليل على أنه مهزوم، ويثبت بأنه لم تعد هذه القوة قادرة على الاستمرار هذا بشكل غير مباشر. ولكي يبرر هزيمته أمام التحالف،
حالة الانهيار العسكري للتحالف السعودي دفعته بحسب مراقبين إلى إعلان للزيارة المتحدث باسمه تركي المالكي إلى مأرب محاولة لرفع معنويات عناصره، إضافة إلى تكثيفه لغاراته الجوية مؤخرا وبشكل هستيري على مناطق مأرب وصنعاء وصعدة وذمارة ومدن أخرى.
وتنبئ كثافة مثل هذه الغارات على المدن اليمنية بتصعيد سعودي جديد، تقول صنعاء إنها ستقابله بالمثل من خلال مواصلة هجماتها الجوية على العمق السعودي، متوعدة بالمزيد من العمليات وتوسيع بنك أهدافها.
ختام النشر العناوين الرئيسية. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. روحاني يقول أن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات. وطهران تؤكد أنها ستعود لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
دعوة الرحمة العامة عبر مواقع التواصل بمناسبة ذكرى مبعث نبي الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أعتاب السنة الشمسية الجديدة، بادرت مؤسسة إمداد جيران عاشوراء الخيرية وبالتعاون مع الإعلام الوطني ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي إلى تقديم تلاوة القرآن الكريم وباقات الصلوات على النبي وآله الكرام هدية لأرواح ضحايا فيروس كورونا والشهداء المدافعين عن الصحة. لمواكبة هذه الدعوة المعنوية يمكنكم مراجعة الموقع الإلكتروني على العنوان التالي ipose.ir، وذلك من يوم الخميس 27 من شهر رجب حتى آخر خميس في السنة الشمسية الحالية الموافق للرابع من شهر شعبان المعظم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يهتم كثيراً بجودة حلقاته التدريسية، ولذلك فقد كان قيد نفسه بأن يطالع لبضع ساعات قبل التدريس. وينقل آية الله السيد عباس خاتم يزدي في هذا المجال قائلاً:
كان من الأساليب اللافتة للإمام في التدريس أنه كان يعطل لقاءاته بشكل كامل قبل التدريس بفترة، ولم يكن يأذن لشخص بلقائه، حيث لم يكن ينشغل بشيء سوى المطالعة، كما لم يكن يلاقي أحدا لفترة بعد انتهاء النقاش والبحث، لأنه كان يكتب المواضيع التي كان قد درسها مباشرة. وكنت أنا والسيد كريمي نتشرف بتصحيح تلك الكتابات، ولم نكن نرى فيها أي شطب، رغم أن الإمام كان يكتب الملاحظات باللغة العربية.
وكان من عادة الإمام رحمة الله عليه أن ينشغل بالمطالعة وتدوين مباحثه وكتبه في فصل الصيف الذي كان فصل تعطيل الصفوف والدروس، كي ينتفع منها بالشكل المناسب والصحيح عند التدريس. وينقل آية الله الشيخ فضل الله محلاتي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام متقيدا بمطالعة الدرس وكتابته، وكان لديه برنامج مرحلي في تدريسه وبحثه، ولم يكن يقضي عمره بالبطالة أبدا. وعندما ينتهي الصيف كان يكتب كل دروسه، كان يكتبها كل يوم.
كما ينقل حجة الإسلام مقدسي حول هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يذهب إلى محلات مدينة في إيران صيفا، وكان ينشغل بالمطالعة والبحث والتأليف، ولم يكن يلاقي أحدا إلا في النادر.
أيها الأطائب، لقد كان تقيد الإمام بالتعليم والتعلم وأهمية اكتساب العلم والمعرفة يبلغ حدا، بحيث كان يوصي الطلاب ويؤكد عليهم دوما بأن لا يضر العمل الجهادي بدروسهم وبحوثهم العلمية، وذلك رغم الأهمية الكبيرة التي كان يوليها إلى الكفاح السياسي. وينقل آية الله منتظري حول خصوصية الإمام هذه قائلا:
خلال ذروة الكفاح، حيث كان الإمام في قم وكان أنصاره يزورونه في بيته من المدن المختلفة للالتقاء به والتباحث معه بشأن العمل الجهادي، وفدت عليه ذات يوم لأمر ما، فرأيت أنه منشغل بكتابة الدروس التي كان درسها، فقلت: يا سيدي، هل تكتبون الدروس في مثل هذه الظروف؟
مستمعين الكرام، وقد كانت خصوصية الإمام هذه تؤدي إلى أن تتمتع حلقته التدريسية بالكثير من القوة والغنى، بحيث إن صفوفه كانت تضم في بعض الأحيان حوالي 800 شخص، حيث كانت مختلفة ومتميزة للغاية قياسا إلى الآخرين. وينقل آية الله صادق خلخالي حول مشاركة المتلقين في صفوفه ويقول:
كان ما يقرب من 800 شخص يشاركون في حلقة الإمام التدريسية في ذلك الوقت، بحيث إن مسجد سلماسي كان يمتلئ بالحشود، وكان الطلاب يجلسون على درجات السلم، وقد كانت مشاركة هذا العدد لافتة إلى حد كبير في الحوزة التي كانت تضم 4000 طالب.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت ضرورة التمتع بالفكر النقدي في مجال العلم والمعرفة وأساليب اكتساب هذه المهارة من الموضوعات الأصلية لنقاشات الفلاسفة من البدء وحتى اليوم. وقد تناول المفكرون والفلاسفة المتقدمون مثل أفلاطون وأرسطو في مباحثهم ومؤلفاتهم هذه القضية الهامة، كما اكتسب هذا الموضوع في عصرنا الراهن أهمية مضاعفة، وخلافاً للتصور الخاطئ السائد في بعض الأحيان حول الفكر النقدي، فإن التمتع بهذا الفكر لا يعني البحث عن عيوب الآخرين، بل يعني أن الإنسان يمتلك القدرة على التفكير باستقلالية ومرونة.
ويؤدي التمتع بهذا النوع من التفكير إلى أن يتحول الإنسان من متلق منفعل إلى متعلم فاعل. ويرى بعض المفكرين أن الفكر النقدي هو عملية واعية من معالجة المعلومات بأسلوب مؤثر، بشكل بحيث يكون بمقدور الشخص أن يفهم المواضيع بشكل أفضل، وأن يتخذ قرارات أفضل، ويكتسب المزيد من الثقة بالنفس. ويلتزم اكتساب الفكر النقدي إضفاء التنوع على المصادر المعلوماتية، وتصنيف المعلومات المكتسبة، وإعادة النظر في المعلومات وتقييمها، بحيث يصبح التفكير أكثر وعياً وعمقاً ومناسباً أكثر للتوصل إلى الحقيقة. ومن جملة أساليب اكتساب مهارة التفكير النقدي، طرح الأسئلة الأساسية حول الموضوع الخاضع للنقاش، ووضع علامات الاستفهام على النتائج والفرضيات السابقة، ونبذ الأعراض والتعصب، ومطالعة المصادر الجديدة والنقدية، ومعاشرة الأشخاص الخلاقين والناقدين.
أعزائنا الكرام، ومن أساليب اكتساب وتعلم مهارة الفكر النقدي تحرير النفس من قيود تأييد الآخرين، فالبشر يميلون بشكل عام إلى أن يحظوا بتأييد الآخرين، ولذلك فإنهم قلقون من أن يفقدوا تأييد الآخرين بالخلاقية والفكر النقدي. ولكن إذا ما اكتسب الإنسان هذه المهارة وعززها في داخله إلى درجة بحيث لا يكون مقيداً بتأييد الآخرين، بل وأن يشعر بالسرور لنقد الآخرين لآرائه، فإن الفكر النقدي سوف يزدهر سريعاً في نفسه، وهذا الشخص لا يهتم بالحصول على تأييد الآخرين في آرائه وأفكاره، وحتى إذا انتهى تفكيره بالنجاح فإنه لا يرى سوى احتمال قليل لتأييد أفكاره من قبل الآخرين، وبناء على ذلك فإنه يتحرر من قيود سجن تأييد الآخرين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. للهادي والا
أيدهم الظنورة كلمهم الظورة، أيدهم الظنورة كلمهم الظورة، وابس العدالة بالهادي والا، وابس العدالة بالهادي والا.
المصطفى وآله انوار تتلاله، حبهم فتح بحر الهوى قلب الملايين، هم رحمة الباري والكوثر الجاري، هم صفوة الله وخيرته، هم سورة الدين، هم جنة وبابه عشاقه واحبابه، بيهم سما ركن العدل وتشيد الدين، ودعهم اسراره جناته وناره، اعطاهم الحل والعقد دون السلاطين، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، بيت الرسالة بالهادي والا، بيت الرسالة للهادي والا
ايدهم النورة كلامهم الثورة ايدهم النورة كلامهم الثورة وانسى العدالة للهادي والا وانسى العدالة للهادي والا
ذكرنا بالعدنان تتعثر الأكوان والدنيا تزهي بطلعته وبمجده تفخار بالمرتضى حيدر شمس الأمل تزهر وقلوبنا بمحبته تزدان وتعمار وبفاطمة الزهرة يتحدد المسرة حبها أمان من الغر ساعة المحشر بالمجتبى وجودة لمال معقودة بحر والكرم في راحته مواج ويسخر ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين رمز البسالة
للهادي والا
رمز البسالة للهادي والا
أيدهم النورة كلامهم الثورة أيدهم النورة كلامهم الثورة وانسى العدالة بالهادي والا وانسى العدالة بالهادي والا
نتجدد الأعيار من نذكر السجاد هذا الفنا كل العمر طاعة المعبود بمحمد الباقر بحر العلم زاخر والصادق وابنه وارثه وبعلمه مشهور وبهيبة الكاظم وابن الرضا العالم حب للمودة للحشر بالعترة ممدود واسم الجوادي نور والهادي نور النور والعسكري حبه وطن ما يعرف حدود والقائم المهدي الأرواح لهنيدي والقائم المهدي الأرواح لهنيدي هيم بجماله
للهادي والا
هيم بجماله للهادي والا
أيدهم النورة كلامهم الثورة أيدهم النورة كلامهم الثورة وانسى العدالة بالهادي والا وانسى العدالة بالهادي والا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا بحضرتكم إلى هذه الحلقة تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي أهلا بكم مجددا أيها الأفاضل يؤكد القانون الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ الكرامة وحقوق الإنسان ومنع الاحتلال والمساواة في الحقوق بين البشر وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع المنظمة بغية إدراك مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في رفض الاحتلال وعدم التشجيع عليه وفي تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين كما أن القانون الدولي يرفض الاستعمار والتمييز العنصري ويعتبره جريمة تستحق العقاب ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع ذلك وعدم السماح به
إلا أن تجليات وتطبيقات هذا القانون معطلة تماماً في قضية الاحتلال الصهيوني لفلسطين المحتلة، كما أن هذا القانون لا يمكن التعاطي معه عملياً في الإجراءات العنصرية والتمييزية التي يمارسها ويقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني، سواء ضد الشعب الفلسطيني أو ضد اليهود الإثيوبيين أو الشرقيين أو ضد المسلمين وبقية المكونات الإنسانية الأخرى في العالم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي. أيها الأفاضل، رغم أن الكيان الصهيوني كيان استعماري محتل وغاصب وكيان عنصري قائم على التمييز والقتل والاحتلال، إلا أن الأمم المتحدة تصمت إزاء هذه الحقائق، بل إنها تتغاضى عن جرائمه وعن ممارساته الإرهابية والعدوانية والعنصرية. وقد كشفت احتجاجات اليهود الإثيوبيين والشرقيين مؤخرا داخل هذا الكيان الحقيقة العنصرية الجامحة لدى هذا الكيان، والتي لم تقتصر على الشعب الفلسطيني وحسب، بل إنها تطبق حتى على اليهود أنفسهم. وقد احتج اليهود في الكيان الصهيوني على العنصرية الممنهجة ضد، حيث فتحت هذه التحركات وهذه الانتفاضات الأبواب على صورة أكثر عنصرية وبشاعة لمنظومة مجتمعية هشة تقوم على التفرقة على أسس قومية ودينية وإثنية. وأكد المتابعون للشأن الصهيوني أن الخروج بهذا الشكل العنيف والذي أدى إلى شل كيان الاحتلال لأيام مسألة ناجمة عن مسار طويل من المعاناة التي يواجهها اليهود الذين يواجهون التمييز والتعاطي العنيف والنبذ والرفض من قبل فئات المجتمع الصهيوني السياسي القادم من شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعامل الشرطة العنيف معهم، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع حالات قتل. هذا في وقت تزداد العربدة الصهيونية ضد أبناء القدس المحتلة، ولا سيما من جانب المستوطنين المتطرفين الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين وقذفهم بالشتائم والهجوم عليهم داخل محلاتهم التجارية قرب بوابة نابلس، في وقت لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لمواجهة الاحتلال وتطبيق القوانين الدولية ضده. إن صمت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني وأساليبه وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي دليل على التواطؤ الدولي مع هذا الكيان وعدم احترام ما يسمى بالشرعية الدولية للقوانين التي سنتها وأوجدتها. وأخيرا، يمكن القول في هذا المجال إن قانون القومية اليهودية الأخير أماط اللثام والزيف عن العنصرية الصهيونية التي أعلنت عن نفسها على الملأ، واستفز حتى الأقلية الدرزية التي حاولت الاندماج في الوضع الجديد، مما يوضح خطورة هذا الكيان ليس على المجتمع الدولي وحسب، بل وحتى على اليهود أنفسهم. هذه الحقائق والتوجهات العنصرية والتوسعية لكيان الاحتلال تشكل أدلة دامغة على خطورة هذا الكيان، كما أنها تشكل رسائل إلى العالم وكل من يعتقد بأن كيان الاحتلال يمتلك أدنى ديمقراطية، حيث إن سياسة هذا الكيان لا علاقة لها بقواعد السلوك البشري والآدمي والإنساني، وهي تؤكد مرة أخرى على عنصرية وعدوانية الاحتلال، وأنه غير مؤتمن ومخادع وكاذب، ويستغل الآخرين لتحقيق مصالحه ويستخدمهم للتضحية بهم دون أن يمنحهم أي حقوق من أي نوع، لأن هذا الكيان قائم على التوسع والمصالح واستعباد الآخرين وخدمة الصهيونية والماسونية العالمية من عبادة الشيطان ومصاص دماء البشر. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكانت تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي. إلى اللقاء.
أنوار هديك يا مولاي تحييني، فيستنير بها قلبي، فيستنير بها قلبي وتزكيني، أشم من عطرها القدسي رائحة تسمو بها الروح في معراجها الدين، تسمو بها الروح في معراجها
إذاعة طهران تقدم مطلع النور. نبارك لمستمعينا الكرام الذكرى العطرة للمبعث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونحن نلتقي مع حضرتكم في هذا البرنامج الخاص احتفاء بذكرى المبعث النبوي الشريف، مقدمين أسماء آيات التهاني للأمة الإسلامية ولولي أمر المسلمين آيات الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله بهذه المناسبة السعيدة. أيها الإخوة الكرام، يحتاج العقل البشري إلى النبوة والشريعة والهداية الربانية لإكمال معرفته بخالق الوجود وبعالم الآخرة وتنظيم الحياة. لذا بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والمرسلين ليعرفوا الناس بالدين ويضعوهم على الطريق الموصل إلى النعيم، ويعالج مشاكلهم في عالم الحياة عن طريق تربية الإنسان تربية صالحة وتنظيم مجتمعه ووضع الضوابط الأخلاقية والقانونية لسلوكه. والله سبحانه وتعالى قد وفر اللطف للعباد بإرسال الشرائع والرسل وتأييدهم بالمعجزات التي تقنع الإنسان بصدق الأنبياء وتعين العقل على الإيمان والطاعة. أما الأنبياء والرسل فقد حققوا اللطف الإلهي بتبليغ الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل أولي العزم، فهو الذي وصفه الباري جل شأنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسالته أعظم الرسالات وأوسعها، وهي الرسالة الخالدة والشريعة المستوعبة لحركة الفكر والمجتمع وتطور الحياة البشرية عبر مراحل تاريخها. ولقد سارت النبوات سيرا مرحليا وتدريجيا يتناسب والسير التكاملي للعقل والمجتمع البشري، ومن هنا جاءت المعجزات التي أقيمت للشعوب والأمم مختلفة في نوعها حسب ظروفهم ومستوى وعيهم ومشاكلهم الاجتماعية ودرجة الرقي في مجتمعهم. ففي المرحلة التي كانت الفصاحة والبلاغة هي صناعة العصر الرائجة، جاء التحدي قائما على أساس عرض الرسالة بصيغة الأدب والأداء اللغوي المعجز. وقد تحدى القرآن فصحاء العرب وبلغاءهم وعباقرة الشعر وأهل الخطابة فيهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه، فوقفوا أمامه مبهوتين عاجزين.
يا محمد بالعباد قليلا، جبريل يهتف فاستمع جبريلا، إني أتيت من السماء مبلغا أمرا لعمرك للأنام جليلا، الله يقرئك السلام وأمره للناس بعدك أن تقيم دليلا.
يا محمد
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، حين نتتبع حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفاجأ بالرسالة أبداً، وإنما كانت حياته تمر بإعداد خاص. فمنذ مطلع حياته الكريمة كان يتعهده ربه الأعلى بالعناية والإعداد، ومع استمرارية ذلك الإعداد الإلهي بدأ انقطاع الرسول المصطفى صلوات الله عليه وآله في غار حراء للعبادة والتأمل، وهو لا شك لون من ألوان الإعداد أو مظهر من مظاهره. وكان أقصى انقطاع له في الغار شهرا كاملا، وهو شهر رمضان من كل سنة، على أنه كان ينقطع كذلك في الليالي ذوات العدد، ثم بدأ يسمع الصوت ويرى النور ويرى الرؤية الصادقة التي تأتي كفلق الصبح. وحين بلغ صلوات الله وسلامه عليه 40 من عمره المبارك، نزل عليه جبرائيل سلام الله عليه بالرسالة الخاتمة، تاليا عليه أول بيان سماوي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى داره حاملا مشعل الخير والهدى للعالمين. ولابد أن يكون جلال الموقف وعظمة المشهد اللذين تجليا له قد أثرا في نفسه العظيمة، فاضطجع في فراشه ليأخذ قسطا من الراحة. وفي هذه اللحظات بالذات كان الاتصال العلوي الثاني: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وهكذا أمر الله تعالى رسوله بحمل الدعوة الإلهية إلى الناس.
يا محمد يا محمد
يرعى أمور المؤمنين ونصحهم ويبين التحريم والتحليل، ما كان رب العرش جل جلاله إلا ليوضح للرشاد سبيلا، وعلي خير الخلق بعدك إنه بالحق عندي أحرز التفضيلا.
يا محمد يا محمد
لقد اتصف الرسول الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكمال الذات وصفاء النفس وطهارة الوجدان قبل أن يبعثه الله نبيا. ويؤكد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقيقة بقوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقد كان معصوما قبل بعثته المباركة. وتؤكد الروايات ورواة السيرة النبوية أن أول علامات النبوة التي شاهدها الرسول صلوات الله وسلامه عليه هي الرؤية الصادقة التي كان يراها في المنام، تمهيدا للوحي وإعدادا لشخصه الكريم ليكون مهيئا لاستقبال الوحي في عالم اليقظة. فكانت الرؤية الصادقة هي بداية الوحي. لقد ابتدأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالرؤيا لئلا يفاجئه الملك الذي هو جبريل سلام الله عليه بالنبوة، أي الرسالة، فلا تتحملها القوى البشرية، لأن القوى البشرية لا تتحمل رؤية الملك وإن لم يكن على صورته التي خلقها الله عليها، ولا على سماع صوته، ولا على ما يخبر به، لا سيما الرسالة. وهكذا فالرسول الكريم كان مهيئا لاستقبال الوحي، وأنه كان يذهب إلى حراء ليخلو فيه للتأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض منتظرا نزول الوحي. لقد حببت إليه الخلوة والتعبد بعد أن كان يرى في المنام رؤيا الأنبياء الصادقة، فذهابه صلوات الله وسلامه عليه إلى غار حراء ومكوثه فيه أياما أو شهرا لم يكن أمرا عفويا، لم يقصد به انتظار شيء، بل كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مهيئا ومعدا لا سيما بعد أن كان يرى في منامه الرؤية الصادقة، رؤيا الأنبياء لانتظار الوحي والرسالة. لقد تدارك الباري سبحانه وتعالى العالم برحمته حين اصطفى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليحمل رسالة الحق والهدى وتنزيه العقيدة والإصلاح، رسالة الخير، خير الدنيا وخير الإنسانية والإنسان، رسول يحمل من المناقب والصفات ما لا يمكن أن تجتمع لبشر إلا أن يكون معدا لهذه الرسالة الكريمة العالية دون سواها، رسالة قوامها أن الله جل جلاله حق وهدى ودين يقوم على تنزيه العقيدة وتنزيه الفكرة الإلهية بلا واسطة بين العبد وربه. لكم أيها الإخوة باقات عطرة وخالص التحايا بهذه المناسبة الكريمة ذكرى عطر المبعث النبوي الشريف.
يا محمد يا محمد
هارون أمتك الأمين ومن له شأن عظيم أعجز التفصيلا والله في القرآن قبل أذانه وبه حبى التوراة والإنجيلا فاصدع فأبلغ ما أتاه وبايعا أيدا عليا قاعدا وتميلا
يا محمد يا محمد
يا الله يا الله
أي ذكرى من سناها لا
سناها لاح في الأرض.